الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. وصاحب القواعد كما تعلمون العلامة السعدي رحمة الله عليه، والذي علق عليها والعلامة العثيمين رحمة الله على أئمة المسلمين. القاعدة الثانية عشرة: الآيات القرآنية التي ظاهرها التضاد يجب حمل كل نوع منها على حال بحسب ما يليق ويناسب المقام، وهذا في مواضع متعددة من القرآن. اكتب عندك في الهامش: والمقطوع به أنه لا يوجد تعارض قط بين نصين من كتاب الله أو بين نصين من سنة رسول الله. والمقطوع به أنه لا يوجد تعارض قط بين نصين من كتاب الله أو نصين من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك لا يوجد تعارض قط بين نص من كتاب ونص من السنة، كما أنه لا يوجد تعارض قط بين نص من كتاب ونص من السنة. وإن وجد التعارض فهو من نظر الناظر، فعند التأمل سيزول إن شاء الله. وإن وجد تعارض فهو من نظر الناظر، وعند التأمل والتدبر سيزول إن شاء الله. ووجه ذلك أن الكل من عند الله قرآنا وسنة. ووجه ذلك أن الكل من عند الله قرآنا وسنة. نرجع إلى القاعدة مرة ثانية: الآيات القرآنية التي ظاهرها التضاد يجب حمل كل نوع منها على حال بحسب ما يليق ويناسب المقام، وهذا في مواضع متعددة من القرآن. منها الإخبار في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون ولا يتكلمون يوم القيامة، وفي بعضها أنهم ينطقون ويحادون ويعتذرون ويعترفون. فحمل كلامهم ونطقهم أنهم في أول الأمر يتكلمون ويعتذرون، وقد ينكرون ما هم عليه من الكفر ويقسمون على ذلك، ثم إذا ختم على ألسنتهم وشهدت عليهم جوارحهم بما كانوا يكسبون ورأوا أن الكذب غير مفيد لهم أخرصوا فلم ينطقوا. طيب، هذا الذي ذكره العلامة السعدي رحمة الله عليه هو بعينه الذي اعترض به نافع بن الأزرق على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والحديث ذكره الإمام البخاري في صحيحه من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: سعيد: جاء رجل إلى ابن عباس وهو نافع بن الأزرق وفي رواية النجدة العويمر، وقالوا: يا ابن عباس، توجد معنا آيات من القرآن تختلف علينا. وهم كان خمس مواضع كما ذكرهم الحافظ في الفتح. الموضع الأول قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الموضع الثاني: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فنفى التساؤل في فأثبت التساؤل فنفى التساؤل في الموضع الأول وأثبته في الموضع الثاني. قال ابن عباس: أما لا يتساءلون عند النفخ في الصور، عند النفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، أي عند النفخ الثانية. أما بعد أن يقفوا في أرض المحشر أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، هذا موضع. الموضوع الثاني وهو الذي أشار إليه هنا العلامة السعدي، وهو قوله سبحانه: ويوم يحشرهم ثم يقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، والله ربنا ما كنا مشركين. وقوله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا، يبقى هو هنا كتموا. وقوله والله ربنا ما كنا مشركين. قال ابن عباس أن الله عز وجل يغفر لأهل الإخلاص جميعهم، أي في أرض المحشر، فيقول المشركون: تعالوا نقول والله ما كنا مشركين. وفعل يعتذرون ويقولون والله ما كنا مشركين. فعندئذ يختم الله عز وجل على أفواههم وتنطق أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، فحينئذ علم أنهم لا يكتمون لله حديثا. ها وضحت والأولى ثاني تاني. قوله تعالى قوعا قال عن المشركين: والله ربنا ما كنا مشركين. وقوله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا، والله ما ربنا ما كنا مشركين، كتموا وهم كانوا من أهل الشرك وقالوا ما كنا مشركين. قال ابن عباس: كتموا متى؟ لما رأوا أن الله عز وجل يغفر لأهل الموقف جميعهم أهل الإخلاص، فقالوا: تعالوا نكتم الشرك لعل الله أن يغفر لنا. فلما فعلوا ذلك ختم الله على أفواههم. يبقى الختم هنا، انتبه، الختم هنا جاء بعد أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين أم قبلها؟ أحسنتم، بعد أن قالوها. فلما قالوها ختم الله عز وجل على أفواههم ونطقت جوارحهم بأنهم كانوا على الشرك والضلال، فحينئذ علم أنهم لا يكتمون الله حديثا. طيب، يقول: وكذلك الإخبار بأن الله تعالى لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة. نعم، المواضع الأخرى وهي قولهم: قل أئنكم لتكفرون بالأرض، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. وقوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. قال نافع: ذكر السماء قبل الأرض، وهنا ذكر الأرض قبل السماء، ولا ندري أيهما أولا. وقال له ابن عباس: خلق الله الأرض في يومين، ثم خلق السماء في يومين، ثم دحى الأرض في يومين. الموضع الذي يليه قوله تعالى: وكان الله سميعا عليما وكان الله غفورا رحيما. كان وزال؟ قال ابن عباس: لا، هو كذلك سمى به نفسه وهو ما زال كما كان، يعني كان الله غفورا رحيما، كان ولم يزل. هذه المواضع الأربعة ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح. ثم لما فرغ ابن عباس قال له: فلا يشتبه عليك شيء من القرآن. فإذا اشتبه عليك شيء فرده إلى عالمه، كل من عند الله. وذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى في سورة النمل: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. الآية حضر نافع بن الأزرق كذلك في مجلس ابن عباس، وسمع ابن عباس ويفسر هذه الآية بأن نبي الله داود كان من جملة جنوده الهدهد، من نبي الله يسمى الهدهد، وكان الهدهد يرى الماء من تخوم الأرض، يعني ينظر فيرى الماء تحت الأرض، فإذا رأى الماء أعلم نبي الله سليمان، فأمر نبي الله سليمان الجن بأن يحفروا له بئرا ليستقوا منه. فلما قال ابن عباس هذا الكلام قال نافع: وقف هنا يا ابن عباس، تزعم أن الهدهد يرى الماء في تخوم الأرض، والصبية يضعون الحبة في الفخ ويسترونها بالتراب، فيقع الهدهد فيأخذها فيقع في الفخ. يعني كيف يرى الماء تحت تخوم الأرض ويرى ولا يرى الفخ؟ فقال له ابن عباس: لولا أن تذهب وتقول رضضت على ابن عباس ما أجبتك من هول السؤال. ثم قال له: ويحك، إذا جاء القدر ذهب البصر، أو ذهب الحضر وعمي البصر. إذا جاء القدر ذهب الحضر وعمي البصر. طيب، وكذلك الإخبار بأن الله تعالى لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة، مع أنه أثبت الكلام لهم معهم، فالنفي واقع على الكلام الذي يسرهم ويجعل لهم نوع اعتبار. وكذلك النظر والإثبات واقع على الكلام الواقع بين الله وبينهم على وجه التوبيخ لهم والتقريع، فالنفي يدل على أن الله ساخط عليه غير راض عنهم، والإثبات يوضح أحوالهم ويبين للعباد كمال عدله عدل الله بهم، إذ وضع العقوبة موضعها. ونظير ذلك أن في بعض الآيات أخبر أنه لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وفي بعضها أنه يسألهم أينما كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، وماذا أجبتم المرسلين، ويسألهم عن أعمالهم كلها. فالسؤال المنفي هو سؤال الاستعلام والاستفهام عن الأمور المجهولة، فإنه لا حد إلى سؤالهم مع كمال علم الله وإطلاعه على ظاهرهم وباطنهم وجليل أمورهم ودقيقها. والسؤال المثبت واقع على تقريرهم بأعمالهم وتوبيخهم وإظهار أن الله حكم فيهم بعدله وحكمته. قاعدة دي مهمة جدا، لأنها من جملة الأمور التي تطرق إليها المبتدعة ليزعموا أن القرآن فيه تناقض أو فيه تعارض. ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه لا أنساب بين الناس يومئذ يوم القيامة، وفي بعضها أثبت لهم ذلك. فالمثبت هو الأمر الواقع والنسب الحاصل بين الناس، كقوله: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه إلى آخرها. والمنفي هو الانتفاع بها، فإن كثيرا من الناس من الكفار يدعون أن أنسابهم تنفعهم يوم القيامة، فأخبر تعالى أنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونظير ذلك الإخبار في بعض الآيات أن النسب نافع يوم القيامة، كما في إلحاق ذرية المؤمنين لآبائهم في الدرجات وإن لم يبلغوا منزلتهم، وأن الله يجمع لأهل الجنات والدرجات العالية من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، فلهذا لما اشتركوا في الإيمان وأصل الصلاح زادهم من فضله وكرمه من غير أن ينقص من أجور السابقين لهم شيئا. اكتب عندك: أما عن أولاد المؤمنين الذين ماتوا ولم يبلغوا الحلم فهم مع آبائهم. أما عن أولاد المؤمنين الذين ماتوا ولم يبلغوا الحلم فهم مع آبائهم. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أما عن أولاد غير المسلمين فالذي عليه المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره أنهم يمتحنون في عرصات القيامة، أنهم يمتحنون في عرصات القيامة. التعليق: وبذلك تظهر الحكمة في قوله تعالى: ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. لأنه قد يقول قائل: هؤلاء يرفعون قليلا وهؤلاء ينزلون، فبين الله أنه لا ينزل بل يرفع النازل ولا ينزل المرتفع. ومن ذلك الشفاعة، فإنه أثبتها في مواضع ونفاها في مواضع من القرآن، وقيدها في بعض المواضع بإذنه ولمن ارتضى من خلقه، فتعين يرحمكم الله حمل المطلق على المقيد، وأنه حيث نفيت فهي الشفاعة التي بغير إذنه ولغير من رضى الله قوله وعمله، وحيث أثبتت فهي الشفاعة التي بإذنه لمن رضيه وأذن فيه. اكتب عندك: ومجيء الشفاعة في القرآن جاء منفيا، قال تعالى: فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. وجاء مثبتا بقيود، منها قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وعليه فالشفاعة المنفية عن الكفار، أما المثبتة فلها ثلاثة شروط. فالشفاعة المنفية عن الكفار أما المثبتة فلها ثلاثة شروط. الشرط الأول: الإذن من الله. الإذن من الله، وعليه فالشفاعة المثبتة بثلاثة شروط. الشرط الأول: الإذن من الله، وهذا الشرط لا استثناء فيه، الشرط الثاني: رضا الله عن الشافع. وهذا أيضا لا استثناء فيه، رضا الله عن الشافع وهذا أيضا لا استثناء فيه. الشرط الثالث: رضا الله عن المشفوع وهذا يستثنى منه حالتين، الحالة الأولى الشفاعة العظمى للنبي محمد في أهل الموقف، للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف، فإن فيهم البر والفاجر، الأمر الثاني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، نرجع للكتاب. ومن ذلك أن الله أخبر في آيات كثيرة أنه لا يهدي القوم الكافرين والفاسقين والظالمين ونحوها، وفي بعضها أنه يهديهم ويوفقهم، فتعين حمل المنفيات على من حقت عليه كلمة الله لقوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وحمل المثبتات على من لم تحق عليه الكلمة، وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه. ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه العلي الأعلى وأنه فوق عباده وعلى عرشه، وفي بعضها أنه مع العباد أينما كانوا، وأنه مع الصابرين والصادقين والمحسنين ونحوهم، فعلوه تعالى أمر ثابت له وهو من لوازم ذاته، ودنوه ومعيته لعباده لأنه أقرب إلى كل أحد من حبل الوريد، فهو على عرشه علي على خلقه، ومع ذلك فهو معهم في كل أحوالهم ولا منافاة بين الأمرين، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وما يتوهم بخلاف ذلك فإنه في حق المخلوقين. وأما تخصيص المعية بالمحسنين ونحوهم فهي معية أخص من المعية العامة، فإنها تتضمن محبتهم وتوفيقهم وكلاءتهم وإعانتهم في كل أحوالهم، فحيث وقعت في سياق المدح والثناء فهي من هذا النوع، وحيث وقعت في سياق التحذير والترغيب فهي من النوع الأول. اكتب عندك: وعلو الله عز وجل ثلاثة أنواع: علو الذات، وعلو القهر اللي هو الشأن، وعلو القدر. وعلو الله عز وجل ثلاثة أنواع: علو الذات، وعلو الشأن، وعلو القهر. وفي بعض الكتب تلاقيه نوعين: علو الذات وعلو الصفات. هذا لا بأس به. طيب، ومعية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين. ومعية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: معية عامة، معية عامة بالإحاطة وبالقدرة وبالعلم، النوع الثاني معية خاصة بالنصر وبالتوفيق وبالسداد. وهي أخص من الأولى وتنقسم إلى قسمين، وهي أخص من الأولى وتنقسم إلى قسمين: معية مقيدة بوصف، والله مع الصابرين. معية مقيدة بشخص، لا تحزن إن الله معنا. معية مقيدة بوصف، والله مع الصابرين. مقيدة بشخص، لا تحزن إن الله معنا. نرجع للكتاب: ومن ذلك النهي في كثير من الآيات عن موالاة الكافرين وعن مودتهم والاتصال بهم، وفي بعضها الأمر بالإحسان إلى من له حق على الإنسان منهم ومصاحبته بالمعروف كالوالدين ونحوهم. فهذه الآيات العامات من الطرفين قد وضحها الله غاية التوضيح في قوله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فالنهي واقع على التولي والمحبة لأجل الدين، والأمر بالإحسان والبر واقع على الإحسان لأجل القرابة أو لأجل الإنسانية على وجه لا يخل بدين الإنسان. طيب، نقرأ كلام الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، وإذا استدعى الأمر لبعض الإضافات نأتي بها. الفرق بين البر والإقساط في قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أن البر زيادة في الفضل والإقساط العدل. فمثلا إذا أحسنوا إلينا نحسن إليهم، وإذا كان لهم حق نحسن إليهم. أما الثاني: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ولم يقل أن تبروهم، حتى هؤلاء ربما يكون في الإحسان إليهم خير، لكنهم ليسوا كالأولين. والموالاة والمواد لجميع الكفار محرمة، وكذلك الفرق الضال إذا كانت بدعتهم تكفرهم فلا تجوز موالاتهم. اكتب عندك: وضابط الموالاة هي المحبة القلبية لهم مع العلم بشعائرهم الباطلة. وهذه محرمة، وكل ما يوصل إليها فهو محرم. قال شيخ الإسلام ولما كانت المشابهة في الظاهر مظنة المودة كانت محرمة، بعد ذلك أما عن البر فهو المعاملة معهم فيما لا بد منه، فإن أدت إلى المودة فتصير محرمة. البر فهو المعاملة فيما لا بد منه كبيع وشراء، فإن أدت إلى المودة فهي محرمة. طبعا هنا في هذه الآيات، خليكم معايا يا أخوانا، مع الله يبارك فيكم، ويعني نرجو أن ننشط أنفسنا بأنفسنا. هذه الآيات استدل بها بعض المنهزمين في الداخل بجواز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم، وجعلوا أن التهنئة بأعيادهم من البر، وهذا من الضلال البين. والتهنئة بأعيادهم يا أخوانا ما سمعنا عالما قط قال بجوازها، بل أقل أقوالهم في هذا الباب أنها من كبائر الذنوب، لأن شعائرهم كلها أو أعيادهم بمعنى أدق تتصادم مع شريعتنا من كل وجه. فكيف يليق بشرع يتصادم معك أن تهنئه بشعائره؟ وهذا الذي أشار إليه ابن القيم رحمه الله لما قال في كتابه أحكام أهل الذمة: وأما تهنئة النصارى واليهود بأعيادهم كأن تقول يوم سعيد عليك، فإن سلم صاحبه من الشرك والكفر فهو من أكبر الكبائر. هذا أمر مفرغ، ودي قضية مسلمة، ولكن للأسف وجدنا من طمس الله على بصيرته يستدل بهذه الآية على مشروعية تهنئتهم بأعياده، ومعلوم أعيادهم كلها تعارض القرآن جملة وتفصيلا. طيب نعم، طبعا يأثم كل من شارك النصارى في شيء من أعيادهم ولو بالمشابهة الظاهرة مع أنه في القلب يزعم أنه لا شيء، لا شك أنه آثم. فضل. نعم، أبدا لا يجوز. يعني إحنا نريد إيه يا أخوانا؟ نريد أن نعتز بديننا. بمعنى هذا النصراني أو اليهودي الذي بجوارك له شعائر في دينه أم ليس له شعائر؟ ويحترمها ويطبقها، مظبوط؟ طيب، وهو يتمسك بها بغض النظر كونها محرفة أم لا، فلماذا نحن نعطي الدنية في ديننا؟ لذلك أتاني أحدهم في هذه القرية وسألني، قال لي يا شيخ نعم، قال لي نحن نهنئكم في أعيادكم ونأتي إلى بيوت العائلات عندكم وأنت بالذات لا تهنئنا. قلت له ما الذي أمرك أن تأتينا؟ قال لي دين. قلت له ديني نهاني أن أتيك، بس وانتهى الأمر على ذلك. أنت متمسك بدينك كما تزعم، وأنا كذلك متمسك بديني، أنا أتبع النصوص، أما أنني أطوع الدين للأهواء لا أبدا. هو جارك من أهل الكتاب، خلاص ما جرت عليه العادة في معاملة الجيران، وكلما كانت قليلة كانت أسد وأحوط لدينك، لأن دائما المعاملات فيما بيننا في بعض الأحيان بتورث المواد. لا، مرفوض. إذا كانت المشابهة في الظاهر فقط، لما كانت مظنة المودة كانت محرمة، فكيف بالاختلاط أكثر من ذلك؟ أيضا أن يكون معك في العمل، فلا بد أن تكون العلاقة بينك وبينه على قدر العمل، وإن قلت فهو أفضل لك وأأمن لدينك وأحوط لسلامة دينك، عدا ذلك لا يجوز. نعم. إن قبلته في عملك إلقى عليه أي تحية غير تحية الإسلام، بغض النظر بقى، لأنه تفصيلا لا، إحنا بنقول يا أخوان، قال لكم معايا يا أخوان، الله يبارك فيكم يا مشايخ، العلم رحم بين أهلي، لا تنسهاش تنسهاش. إحنا بنقول دي أحكام شرعية. طيب أنا أريد أن أتكلم مع الناس، لابد أن أتفقد أحوال الناس قبل الكلام، هل يستوعبوا مني كلاما أم لا يستوعبوا، هل القضية التي أثيرها معهم يستوعبوها أم لا، لا أتعدل، فإن التعدل هذا ممكن يأتي من ورائه خطر عظيم. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان بالعظيم فتنة وإن كان الحديث حق. والله أعلم، الله عز وجل أعلم بعذرهم، هذا لا يشغلنا، ولكن اللي يشغلنا إحنا هل ممكن نبلغ أم لا نبلغ، هذا الذي يهمنا. أما أنه معذور يأثم أو يأثم بينه وبين ربه عز وجل. نعم، ما أنا قلت لك عذرهم عند ربي. نعم، لا، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم بإجماع أهل العلم، أي وذبائح الذين أوتوا الكتاب، ذبائح الذين أوتوا الكتاب، يعني جزار يهودي أو نصراني نشتري منه اللحم، بتاع فراخ يهودي أو نصراني نشتري منه، هذا هو المراد، لا نتجاوز أكثر من ذلك. طيب فضل. مشاركتهم في أفراحهم وجنائزهم لا يجوز أبدا مطلقا. طيب، ومن ذلك أنه أخبر في بعض الآيات أن الله خلق الأرض ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وفي بعضها أنه لما أخبر عن خلق السماوات أخبر أن الأرض بعد ذلك دحاها، فهذه الآيات تفسر المراد، وأن خلق الأرض متقدم على خلق السماوات، ثم لما خلق الله السماوات بعد ذلك دحى الأرض فأودع فيها جميع مصالحها المحتاج إليه. اكتب عندك ومعنى دحاها، أي شق فيها الأنهار والبحار وأخرج منها الأشجار والنبات وسوى عليها الجبال. معنى دحاها شق فيها الأنهار والبحار وأخرج منها النبات والأشجار وأرسى عليها الجبال. ومن ذلك طارة يخبر أنه بكل شيء عليم، وطارة يخبر بتعلق علمه ببعض أعمال العباد ببعض أحواله، وهذا الأخير فيه زيادة معنى، وهو أنه يدل على المجازاة على ذلك العمل سواء كان خيرا أو شر، فيتضمن مع إحاطته مع إحاطة علمه الترغيب والترهيب. ومن ذلك الأمر بالجهاد في آيات كثيرة، وفي بعض الآيات الأمر بكف الأيدي والإخلاد إلى السكون، فهذه حين كان المسلمون ليس لهم قوة ولا قدرة على الجهاد باليد، والآيات الأخرى حين قوى وصار ذلك عين المصلحة وهو الطريق إلى قمع الأعداء. اكتب عندك، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال تعالى أذن للذين ظلم إن أذن للذين إيه؟ يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. يعني احنا إن شاء الله بدأنا في القواعد الحسان وبعد ذلك سنبدأ في مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية وبعد ذلك سنبدأ إن شاء الله في تفسير ابن كثير بإذن الله. هذا هو الترتيب وده يكون الدرس مستمر معنا. الدرس أول درس من كل يوم سبت يكون في إيه؟ في القرآن وفي علوم القرآن. فإحنا خدنا أسباب النزول بعد ذلك القواعد الحسان في تفسير القرآن مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية وهبدأ في ابن كثير. وإن يسر ربنا عز وجل ووجدنا كتابا طيبا في علوم القرآن سنأتي به إن شاء الله، وإلا سنبدأ إن شاء الله في تفسير ابن كثير وهنبدأ إن شاء الله في عمدة التفاسير وهو اختصار تفسير ابن كثير الذي اختصره العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، لأن تفسير ابن كثير فيه كثير من المطولات والإسرائيليات نحن في غنى عنها. فقام العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه آخر أعيان المحدثين في بلاد مصر باختصاره وتحقيقه كتاب طيب ماتع، والكتاب يقع في 3 مجلدات كبار، وعليه لابد أن نستعد له من الآن بكل أنواع الاستعدادات المعنوية والحسية، والله من وراء القصد. جزاكم الله خير. معايا مشايخ. ومن ذلك أنه طارة يضيف الأشياء إلى أسبابها، ركزوا يا مشايخ، التي وقعت وتقع بها، وطارة يضيفها إلى عموم قدرته، وأن جميع الأشياء واقعة بإرادته ومشيئته، فيفيد مجموع الأمرين إثبات التوحيد وتفرد الباري بوقوع الأشياء بقدرته ومشيئته وإثبات الأسباب والمسببات والأمر بالمحبوب منها والنهي عن المكروه وإباحة مستوى الطرفين، فيستفيد المؤمن الجد والاجتهاد في عمل الأسباب النافعة والنظر وملاحظة فضل الله في كل أحواله، وأن لا يتكل على نفسه في أمر من الأمور بل يتكل ويستعين بربه. طبعا القاعدة هذه نحن نتكلم فيها بشيء من الإسهاب الطويل في كتاب شفاء العليل، فانتبهوا له. وقد يخبر أن ما أصاب العبد من حسنة فمن الله، وما أصابه من سيئة فمن نفسه، ليعرف عباده أن الخير والحسنات والمحب تقع بمحض فضله وجوده، وإن جرت ببعض الأسباب الواقعة من العباد فإن الأسباب هو الذي أنعم بها وهو الذي يسرها، وأن السيئات وهي المصائب التي تصيب العبد أسبابها من نفس العبد وبتقصيره في حقوق ربه وتعديه لحدوده، فالله وإن كان هو المقدر لها فإنه أجراها على العبد بما كسبت يدا، ولهذا أمثلة يطول عدها. التعليق: جاء في القرآن آيات ظاهرها التعارض، يعني أن بعضها يعارض بعضا ظاهرا، ولا يمكن في القرآن ولا في صحيح السنة أن تتعارض النصوص، لأن الله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فما كان من عند الله فليس فيه اختلاف. والعلماء رحمهم الله يذهبون إلى الجمع بين هذه النصوص التي ظاهرها التعارض، إما بحملها على اختلاف الأحوال أو اختلاف الأشخاص أو اختلاف الأسماء أو اختلاف الأمكنة، فهذه 4 احتمالات لا تعدوها هذه الأحوال، يعني يكون هذا الذي ظاهره اختلاف ينزل على حال دون حال، أو في وقت دون وقت، أو في مكان دون مكان، أو في أشخاص دون أشخاص. وقد ألف الشيخ الشنقيط رحمه الله كتابا سماه دفع إهام الاضطراب عن آي الكتاب، جمع فيه الآيات التي قيل أنها متعارضة أو ظاهرها التعارض وجمع بينها، والجمع قد يكون متكلفا وبعيدا وقد يكون قريبا حسب ما يوفق الإنسان له. والمهم أن لدينا قاعدة ثابتة راسخة، وهي أن القرآن لا يمكن أن يتعارض، لأن التعارض معناه دفع بعضه ببعض، وهذا لا يمكن لأنه كلام من عند الله عز وجل. والمؤلف رحمه الله ذكر أمثلة كثيرة من هذا النوع، وذكر كيف يجمع بين هذه الآيات التي ظاهرها التعارض. القاعدة الثالثة عشر: طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة. طبعا الصواب كما تعلمون مع أهل الشرائع الباطلة، ولكن هذه الكلمة مقبولة باعتبار أن الشرائع من الدين والدين ما يتعبد إلى الله به، فهذه مقبولة من وجه، ولكن الأولى أن نقول الشرائع وليست الأديان. قد أمر الله بالمجادلة بالتي هي أحسن، ومن تأمل الطرق التي نصب الله المحادة بها مع المبطلين على أيدي رسله رآها من أوضح الحدد وأقواها وأقومها وأدلها على إحقاق الحق وإزهاق الباطل، لا على وجه ولا لا تشويش فيه ولا إزعاد. فتأمل محدة الرسل مع أممهم وكيف دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له من جهة أنه المتفرد بالربوبية، ممكن تقول أديان من باعتبار نزولها إلى الخلق، ولكن الصواب كلها شرائع. يقول: فتأمل محدة الرسل مع أممهم وكيف دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له من جهة أنه المتفرد بالربوبية والمتوحد بالنعم، وهو الذي أعطاهم العافية والأسماع والأبصار والعقول والأرزاق وسائر أصناف النعم، كما أنه المنفرد بدفع النقم، وأن أحدا من الخلق ليس يقدر على نفع ولا دفع ولا ضر ولا نفع، فإنه بمجرد معرفة العبد بذلك واعترافه به لا بد أن ينقاد للدين الحق الذي به تتم النعمة، وهو الطريق الوحيد لشكرها. وكثيرا ما يحتد على المشركين به في عبادته بإلزامهم باعترافهم بربوبيته وأنه الخالق لكل شيء والرازق لكل شيء، فيتعين أنه المعبود وحده. فانظر إلى هذا البرهان كيف ينتقل الذهن منه بأول وهلة إلى وجوب عبادة من هذا شأنه ووجوب الإخلاص له. التعليق: أظن الانتقال هذا واضح جدا. مثلا لو أن رجلا يعبد صنما نقول له: هل هذا الصنم أوجدك أو هل خلقك؟ سيقول: لا. هل هو الذي يرزقك ويعافيك ويدفع عنك النقم؟ سيقول: لا. من الذي يفعل ذلك؟ سيقول: الله. فإذا قال إن ذلك هو الله قلنا: إذن يجب عليك ألا تعبد إلا الله ما دمت تعترف أن النعم التي أمدك الله بها والنقم التي دفعها الله عنك قبل أن تصيبك ورفعها عنك بعد أن أصابتك ما دمت تعترف أنها من الله، فلو إن الواجب عليك ألا تعبد إلا إياه. وأظن هذا واضح جدا، ولهذا يقول عز وجل: فأن يؤفكون، وقال: أن يصرفون، يعني كيف يصرفون عن الحق مع وضوحه. ويجادل المبطلين أيضا بذكر عيب آلهتهم وأنها ناقصة من كل وجه لا تغني عن أهلها شيئا. هذا أيضا من وجوه الإلزام بعبادته وحده أن يقال: هذه الآلهة التي تعبد هل هي تنفعك؟ ما هو الجواب؟ لا، بل هي بنفسها ناقصة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. نقص في القدرة، وزيادة على ذلك نقص في الضعف، ما يستطيعون ولا يدافعون عن أنفسهم، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، مع أن الذباب من أهون الحشرات وأحقره، ومع ذلك إذا سلب هذه الأصنام شيئا وأخذه منها ما استنقذوه منه. وهذا مثل عظيم، إذا تأملته عرفت أن جميع ما يعبد من دون الله لا يستحق أن يكون ربا ولا معبودا. ويقيم الأدلة على أهل الكتاب بأنهم لهم من سوابق المخالفات لرسلهم ما لا يستغرب معه مخالفتهم لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وينقض عليهم دعويهم الباطلة وتزكيتهم لأنفسهم ببيان ما يضاد ذلك من أحوالهم وأوصافهم، ويجادلهم بتوضيح الحق وبيان براهينه وأن صدقه وحقيته تدفع بمجردها جميع الشبه المعارضة له، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وهذا الأصل في القرآن كثير، فإنه يفيد في الدعوة للحق ورد كل ما ينافيه، ويجادلهم بوجوب تنزيل الأمور منازلها وأنه لا يليق أن يجعل للمخلوق العبد الفقير العاجز من كل وجه بعض حقوق الرب الخالق الغني الكامل من جميع الوجوه، ويتحدهم أن يأتوا بكتاب أو شريعة أهدى وأحسن من هذه الشريعة، وأن يعارضوا القرآن فيأتوا بمثله إن كانوا صادقين، ويأمر نبيه بمباهلة من ظهرت مكابرته وعناده فينقصون عنها لعلمهم أنه رسول الله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وأنهم لو باهلوه لهلكوا. وفي الجملة لا تجد طريقا نافعا فيه إحقاق الحق وإبطال الباطل إلا وقد احتوى عليه القرآن على أكمل وجه. والمعاني دي يا أخوانا إن شاء الله ستظهر جلية في تفسير ابن كثير، لأن تفسير ابن كثير من أعظم التفسيرات بعد الطبري، حتى قال أهل العلم أنه اختصار لتفسير الإمام الطبري، وهو من التفسير بالمأثور من كلام الصحابة ومن كلام السلف. المباهلة هي مأخوذة من الابتهال إلى الله عز وجل، وهي المبالغة في الدعاء، وصورتها أن يأتي المتخاصمان ويقول بعضهم لبعض لنتباهل ونقول اللهم من كان منا كاذبا فعليه لعنة الله، وما أشبه ذلك مما يدعون به على الكاذب. وقد أشار الله إليها في قوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون. والآية الثانية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. والخلاصة أن هذه القاعدة في بيان المجادلة القرآن ومحدته للمخالفين، وأنها من أبين المجادلات وأوضحها وأقومها حدة، ومن طريقة القرآن في المجادلة أنه يعدل إلى الطريق الذي لا نزاع فيه عن الطريق الذي فيه نزاع، حتى وإن أمكن الخصم بما فيه من نزاع فإنه يدعوه ويأتي بالطريق الواضح. مثله محدة إبراهيم للذي حده في ربه، وإذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي الموتى قال وإذ قال إبراهيم وإذ قال ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، يعني فأنا مثل ربك، كيف يحيي ويميت هذا الرجل الظالم؟ يقول أنه يؤتى إليه برجل مستحقا للقتل فيعفو عنه، وهذا على زعمه إحياء، ويؤتى إليه برجل غير جان على نفسه ولا غيره ولا يستحق القتل فيقتلهم، وهذا على زعمه إماتة. إبراهيم عليه السلام لم يذهب ليحد في هذه النقطة، ولو حده إبراهيم لغلبه بلا شك، لأن هذا ليس إحياء ولا إماتة. غاية ما هنالك في المسألة الأولى أن الذي يستحق القتل رفع عنه القتل، والذي أبقى الحياة فيه هو الله، ولو شاء الله لمات. وفي الثانية أيضا غاية ما فيه أنه فعل سببا يقتضي أن يموت هذا الرجل فقتل، ولو كان الذي أماته هو الذي أحياه فبإمكان إبراهيم أن يجادل على هذه النقطة، ولكنه عدل إلى أمر يفحمه ولا يستطيع التخلص منه، فقال له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فهنا ينبغي عند المحد، خصوصا إذا عرفت أن الذي يحدك لا يريد إلا أن ينصر قوله، ينبغي أن تعدل عن الطريق الذي يحتاج إلى جدل إلى طريق واضح لا يحتاج إلى جدل، ما دام المقصود الوصول إلى إفحام الخصم. فإذا أراد أن يسد علينا طريقا بإمكاننا أن نفتحه فلنرجع إلى طريق آخر لا يستطيع أن يسده. وأقوى الوسائل في هذا الباب السنة العملية، السنة العملية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه ربنا عز وجل وأنزل عليه القرآن وأبلغه للأمة كان هو المنفذ الحقيقي لكل أحكام القرآن. فإذا تكلمت مع إنسان في مسألة وأخذ يجادله بالأدلة العقلية أو ببعض الشبهات قل له حسبي وحسبك، لما لم يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم، بس مع وجود المقتضي لفعله وذهاب المانع. لما لم يفعله؟ لما لم يتحزب تحت راية العروبة، تحت راية المواطنة، تحت راية الشعوبية، مع أنه كان في بداية الدعوة في أمس الحاجة أن يلتف الناس حوله. فلما لم يفعل مع وجود المقتضى للفعل وذهاب المانع دل على أن الفعل هو البدعة، وأن السنة وأن الترك هو الإيه؟ هو السنة. واضح يا إخواننا؟ يبقى عندنا السنة العملية. لذلك كثير من إخواننا ساعات يغفل عن السنة العملية، وهذا لا يجوز، بل السنة العملية في الاستدلال كالسنة القولية سواء بسواء. نأخذ القاعدة 14 أيضا بالمرة، حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له. حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له، وهذه قاعدة مفيدة جدا متى اعتبرها الإنسان في الآيات القرآنية أكسبته فوائد جليلة، وذلك أن الفعل أو ما هو في معناه متى قيد بشيء تقيد به، فإذا أطلقه الله تعالى وحذف المتعلق فعمم ذلك المعنى، ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كثيرا من التصريح بالمتعلقات، وأجمع للمعاني النافعة، ولذلك أمثلة كثيرة جدا. أنه قال في عدة آيات لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون، فيدل ذلك على أن المراد لعلكم تعقلون عن الله كل ما أرشدكم إليه وكل ما علمكموه وكل ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، لعلكم تذكرون جميع مصالحكم الدينية والدنيوية، لعلكم تتقون جميع ما يجب اتقاؤه من جميع الذنوب والمعاصي. ويدخل في ذلك ما كان السياق فيه وهو فرد من أفراد هذا المعنى العام، ولهذا كان قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يفيد أن كل ما قيل في حكمة الصيام أي لعلكم تتقون المحارم عموما، لعلكم تتقون ما حرم على الصائمين من المفطرات والممنوعات، ولعلكم تتصفون بصفة التقوى وتتخلقون بأخلاقها، وهكذا سائر ما ذكر فيه هذا اللفظ، مثل قوله هدى للمتقين أي المتقين لكل ما يتقى من الكفر والفسوق والعصيان، أي المؤدين للفرائض والنوافل التي هي خصال التقوى، وكذلك قوله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، أي إن الذين كانت التقوى وصفهم وترك المحارم شعارهم، متى زين لهم الشيطان بعض الذنوب تذكروا كل أمر يوجب لهم المبادرة إلى المتاب كعظمة الله وما يقتضيه الإيمان وما توجبه التقوى، وتذكروا عقابه ونكاله، وتذكروا ما تحدثه الذنوب من العيوب والنقائص وما تسلبه من الكمالات، فإذا هم مبصرون من أين أوتوا، ومبصرون الوجه الذي فيه التخلص من هذا الذنب الذي وقعوا فيه، فبدروا في التوبة النصوح فعادوا إلى مرتبتهم، وعاد الشيطان خاسئا مدحورا. وكذلك ما ذكره على وجه الإطلاق على المؤمنين وبلفظ المؤمنين أو بلفظ إن الذين آمنوا ونحوها، فإنه يدخل فيه جميع ما يجب الإيمان به من الأصول والعقائد، مع أنه قيد ذلك في بعض الآيات مثل قوله قولوا آمنا بالله ونحوها. وكذلك ما أمر به من الصلاح والإصلاح وما نهى عنه من الفساد والإفساد مطلقا، يدخل فيه كل صلاح كما يدخل في النهي كل فساد، كما يدخل في النهي كل فساد. وكذلك قوله إن الله يحب المحسنين وأحسنوا للذين أحسنوا الحسنى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يدخل في ذلك كله الإحسان في عبادة الخالق بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والإحسان إلى المخلوقين بجميع وجوه الإحسان من قول وفعل وجاه وعلم ومال وغيره. وكذلك قوله تعالى ألهاكم التكاثر، فحذف المتكاثر به ليعم جميع ما يقصد الناس فيه المكثرة من الرياسات والأموال والجه والضيعة والأولاد وغيرها مما تتعلق به أغراض النفوس ويلهيها عن طاعة الله. وكذلك قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي في خسارة من جميع الوجوه إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر. التعليق، ولهذا قال لفي خسر، فجعل الخسر ظرفا له فيه، والظرف محيط بالمظروف، يعني إن الإنسان منغمس في الخسر والخسر محيط به من كل جانب إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فذكر المسؤولين وأطلق المسؤول عنه ليعم كل ما يحتاجه العبد ولا يعلمه. وكذلك أمره تعالى بالصبر ومحبة الصابرين وثناؤه عليهم وبيان كثرة أجرهم من غير أن يقيد ذلك بنوع، ليشمل أنواع الصبر الثلاث، وهي الصبر على الطاعة وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة، ومقابل ذلك ذمه للكافرين والظالمين والفاسقين والمشركين والمنافقين والمعتدين ونحوهم من غير أن يقيده بشيء ليشمل جميع ذلك المعنى. ومن هذا قوله فإن أحصرتم ليشمل كل حصر، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ليعم كل خوف. وقد يقيد ذلك ببعض الأمور فيتقيد به ما سبق الكلام لأجله، وهذا شيء كثير لو ذهبنا نذكر الأمثلة لطالت، ولكن قد فتح لك الباب فامشي على هذا السبيل المفضي إلى رياض بهيجة من أصناف العلوم. التعليق ويلتحق بهذه القاعدة أن الحكم المعلق بوصف يدل على علية ذلك الوصف فيه. فمثلا إذا قلت إن المتقين في جنات وعيون أي لتقواهم، فالحكم المعلق بوصف يدل على علية ذلك الوصف. شكل كلمة علية حتى لا تشكل عليك، علية العين مقصورة ولا مشددة؟ أي كونها علة يعني. ويدل أيضا على أنه يعم بعموم هذا الوصف، وأنه يقوى كلما قوى ذلك الوصف ويضعف كلما ضعف. وقد أشار المؤلف إلى أن الأمثلة كثيرة، فمنها قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. لم يقل ألم يجدك يتيما فآواك وضلا فهداك وعائلا فأغنك، لأن الذي حصل من هذا حصل له ولغيره، فإن الله تعالى أواه وأوى به أيضا. فهو فئة كل مؤمن وملجأ كل مؤمن فيما يقدر عليه. ووجدك ضالا فهدى، هداه وهدى به، ووجدك عائلا فأغنى، أغناه وأغنى به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فألفكم الله بي. هذه فإذا لو قال ألم يجدك يتيما فآواك، ووجدك ضالا فهداك، ووجدك عائلا فأغناك، صار مخصصا، فلما حذف المتعلق صار عاما. والله عز وجل أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر ونواصل دروسنا بعد قليل إن شاء الله عز وجل.